بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار في حديث عائشة في قصة الهجرة إلى أن قال: قال ابن شهاب رحمه الله: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فحضضت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها، فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي، فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها. فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به دابته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذا البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الحديث من رواية الزهري رحمه الله، لفقه عن عروة عن خالته عائشة فيما يتعلق بأول الهجرة، ثم عن عبد الرحمن بن مالك المدلجي ابن أخي سراقة عن أبيه عن سراقة في خبر ملاحقة سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ثم عاد تارة أخرى إلى حديث عروة في بقية حديث الهجرة، وكله متصل للبخاري رحمه الله بالإسناد الذي تقدم من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب رحمة الله تعالى عن الجميع. تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ذكر أوائل هجرته صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أخذ بالأسباب، وكيف كان بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه مشاركا ومعاونا في أمر الهجرة، وثبت فيما تقدم فضيلة له ولآل بيته، وثبت فيه أيضا تقدم إسلامهم جميعا، وتقدم ما كان عليه رضي الله عنه وأرضاه من كثرة البكاء عند تلاوة القرآن، وكيف كان يستحب أن يسمع الكفار نساءهم وأطفالهم القرآن، وكيف أنه ابتنى بيتا ابتنى مسجدا في بيته، وغير ذلك من المسائل. ثم عاد المصنف إلى حديث ابن شهاب بإسناده إلى عبد الرحمن بن مالك عن أبيه عن سراقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يخبر عن جزء من أمر الهجرة، وكيف أن قريشا أهمهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من مكة وفوات ذلك عليهم، وأنهم جعلوا دية 100 من الإبل في كل واحد منهما يأتي به حيا أو ميتا، وخرج الناس في الطلب. وسراقة كان في مجلس قومه من بني مدلج، فأقبل رجل رأى سواد أناس على طريق الساحل، وظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أبا بكر وعامر بن فهيرة، فالثنائية كانت في الغار فقط، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأما في عند الخروج فكانوا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر وعبد الله بن أريقط يدلهم على الطريق، وكان على ملة قريش. فلما ذكر هذا الرجل هذا السواد أو هذه الأسودة عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وطمع في الدية، في ديتين لو ظفر بهما، وخب هذا على قومه، بل يعني ذكر من الكلام ما يدفع عن الناس هذا الظن، وقال إنك رأيت فلانا انطلقوا بأعيننا، يعني أنت رأيت ناس رأيناهم بأعيننا وليسوا محمدا وأصحابه. ثم لبث في المجلس ساعة حتى يعني غفل الناس عن هذا الأمر، وهيأ فرسه وخرج في إثرهم، وخرجت جاريته بفرسه من وراء أكمة من رابية من روابي مكة مرتفعة، وحبست الفرس هناك حتى لا يشعر به، يريد بهذا ألا يشاركه أحد في الجعل. وأخذ رمحه قال: فخططت بزجه الأرض، الزج حديد في أسفل الرمح يعني يخفي أثر مسيره، وخفض عاليه يعني نكس الرمح حتى لا يرى بريق الرمح وهو يمشي، حتى أتى الفرس وركبها وكانت على ما يريد من التقرب به من شدة العدو، وهذا الذي مكنه من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكنه حينما اقترب منهم هوت فرسه، فاحتاج إلى ما كانوا يفعلونها في الجاهلية من الاستقسام بالأزلام، أخرج الأزلام أقداح معه واستقسم بها، والأزلام جمع زلم كأقلام وقلم، مكتوب في بعضها نعم وفي بعضها لا، وضرب بها في الأرض فخرج له ما يكره، يعني لا تتابع المسير في الأزلام، كانت تخرج له أن يعود، وهو يريد أن يستمر في الطلب، وسبب استقسامه أن الفرس صارت تهوي به، ما كانت على ما كانت عليه عند أول المسير. وأشار إلى كثرة التفات أبي بكر رضي الله عنه، لأنه كان مهتماً بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان على شانه من المسير. وقد جاء في بعض السير أنه يمشي تارة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة قبله، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله، يذكر الطلف فيمشي من ورائه، ويذكر الرصد فيمشي من أمامه، ويتخوف أن يأتيه شيء عن يمينه وعن شماله، وهذا كله من حسن صحبته وخوفه وشفقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سار سراقة، وتكرر خرور الفرس وزجرها، ولا تكاد تنهض بعد أن تسيخ أيديها في الأرض، إلى أن ثارت في آخر مرة، قال: فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان، يعني لما استخرجت يديها من الأرض خرج معه عثان، يعني دخان ساطع في السماء يعني كالدخان، يعني رأى شيئا غريبا، فهذا يعني ليس من عادتها، والأرض لا يمكن أن تسيخ فيها الفرس بهذه الصورة، ومع ذلك استمر في الاستقسام ولا يخرج له من الأزلام إلا ما يكره من أمره بالرجوع. لكن لما رأى هذه الآيات يعني وقع في نفسه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وأنه لن يدركه، فحينها
صاح في النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرهم بأخبار قريش وما يخططون به، ثم عزم على الرجوع وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الزاد والمتاع، قال خذوا ما عندي من زاد وخذوا متاع تستعينوا به على السفر. قال فلم يرزآني، يعني ما أخذ مني شيئا، استغني عما معه وقد أخذ بالأسباب قبل الخروج، ولم يسألانه شيئا، يعني ما أظهر له الخوف منه أو أن الرجاء فيه، إلا أن قال أخفي عنا، يعني إن جاء طلب غيرك فأخفي عنا ولا تخبرهم بطريقنا. فقال سراقة طلب من سلم أن يكتب له كتابا يأمن به، يعني يأمن به فيما بقي من حياته، لأنه أيقن أنه سيظهر، يعني يأمن ولو لم يتبعه على دينه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر وكان كاتبا، فكتب في رقعة من أدم من جلد له أمنا، ويظهر أن سراقة ما أسلم مع هذه الآيات، ما أسلم، وجاء في السير أنه ما أسلم إلا بعد فتح مكة، بعد فتح مكة يعني تأخر إسلامه، رجع وبقي على كفره، كما جاء عند ابن إسحاق قال فكتب لي كتابا في عظم أو ورقة أو خرقة، ورواية الصحيح أصح في جلد، ثم ألقاه إلي قال فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت، وفي رواية موسى بن عقبة نحوه وعندهما، فرجعت فسئلت فلم أذكر شيئا مما كان، حتى إذا فرغ من حنين بعد فتح مكة خرجت لألقاه ومعي الكتاب، يعني بقي معه واحتفظ به هذه السنوات التي قد تصل إلى الثمان. قال فلقيته بالجعرانة حتى دنوت منه فرفعت يدي بالكتاب، فقلت يا رسول الله هذا كتابك، فقال عليه الصلاة والسلام يوم وفاء وبر أدنو، يعني يقترب، فاقترب فأسلم في تلك الساعة. وجاء في بعض الروايات أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوادع قومه إلى أن يسلم، يعني ألا يغزو بني مدلج، وقيل فيهم نزل قوله سبحانه وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني ألا يقتل. لما رجع سراقة إلى مكة وأخفى الطلب، يعني كأن أبا جهل يعني أدرك هذا وبلغه من سراقة ما كان، فعنفه قال كيف وصلت إليهم ما ظفرت به وظفرت بالجعل 100 من الإبل، وكانت غاية الأمان أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. فقال فيه، أنشده بيتين من الشعر ذكرهما أهل السير ونقلهما الحافظ هنا، قال أبا حكم واللاتي لو كنت شاهدا لأمر جوادي التسيخ قوائمه، عجبت ولم تشكك بأن محمدا نبي وبرهان، فمن ذا يكاتب، من يستطيع أن يكاتب هذا الأمر الذي يعني ظهر واستبان الحق فيه. ثم رجع الزهري رحمه الله، وتقدم أمس أنه من أعلم الناس بالسير، وكان يتتبع الأخبار ويلفقها كما هو ظاهر في هذا السياق. رجع إلى حديث الزبير، وفي حديث عائشة رضي الله عنها من حسن البيان والقدرة عليه وحسن العرض ما ينبي عن ذائقة حتى أدبية عندها في اختيار الكلمات التي سمعناها منها. كذلك عروة أخذ بعض هذا الخبر عن عائشة وعن أبيه الزبير وربما أخذ عائشة شيئا من هذا الأخبار التي نقلتها عن أبيها أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بما كان وقع لهم في الطريق، وشيء أخذوه عن سراقة كما تقدم. فعروة يحدث عن أبيه أنه ربما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أباه وهو في ركب من المسلمين راجعا من قافلة من الشام بتجارة، فصادف أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ومعه هذه البضائع، فكسى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعامر كساهم ثيابا بضاعة، ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لبس هذا الثياب، لأن اليهودي الذي كان على بعض أطم المدينة على بعض الحصون خرج لحاجة، أوفى رجل من اليهود يعني طلع على حاجة على بعض أطم المدينة، أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يعني عليهم هذه الثياب البيض يزول بهم السراب، يعني من بعد رأى بياضهم، فكأنه أدرك أنهم هم، وقد أهل المدينة سمعوا ببدايات الهجرة وصاروا صغارهم وكبارهم ونساؤهم يخرجون يتحينون من جهة الحرة من جهة طريق الهجرة ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقابلهم هذا اليهودي يصيح بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني هذا صاحبكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين، لأن المشي في الحرة كما يرى الذاهب إلى المدينة المشي فيها ليس باليسير، أخذ ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف في قباء، وهو أول ما يلقى الداخل المدينة عند دخولها بعد ذي الحليفة، وكان وصوله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. وعلى هذا فما بين البيعة والوصول قريب من 3 أشهر، والوصول وبناء المسجد، لأن البيعة كانت في ذي الحجة، ثم بقي عليه الصلاة والسلام بقية الحجة ومحرم وصفر، ثم خرج في أول ربيع الأول، بقي 3 ليال في الغار وبقية أيامه في طريق الهجرة. لما وصلوا إلى بني عمرو بن عوف قام أبو بكر للناس يستقبلهم ويسلمون عليه، وهم لا يعرفون، أكثر الأنصار لا يعرفون ولا يميزون بينهم لتقارب في الهيئة وفي السن وفي اللباس، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس صامتا، وحتى تبين النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام أبو بكر يظلله من الشمس، فعرفوه حينها عليه الصلاة والسلام، وبقي في قباء في بني عمرو بن عوف 10 ليالٍ، وبنى المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وليس هذا بأول المساجد في الإسلام، سبقه مسجد جواثة، وسبقه مسجد التي كمسجد أبي بكر الذي كان في مكة، وسبقه أيضا مسجد في المدينة كان الصحابة يجتمعون فيها ويصلون، كما جاء في عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما عند ابن أبي شيبة: لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا الرسول صلى الله عليه وسلم بسنين، نعمر المساجد ونقيم الصلاة. وأما أول مسجد بناه هو عليه الصلاة والسلام فهو مسجد قباء، على خلاف في تفسير الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هل هو المراد به مسجد قباء أو مسجده صلى الله عليه وسلم؟ فإنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أول مسجد أسس على التقوى فقال: هو مسجدكم هذا، يعني مسجده صلوات الله وسلامه عليه. لكن يتقوى أن المراد مسجد قباء بتمام الآية، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قد جاء في بعض الأحاديث أنها أنها نزلت في أهل قباء كما في عند أبي داود من حديث أبي هريرة. وقيل أن كلاهما أسس على التقوى، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن بجوابه في قوله هو مسجدكم هذا أن يبين أن هذا أيضا وإن كانت الآية نزلت في ذاك، إلا أن هذا أيضا نزل مما أسس على التقوى وهو أولى بهذا من ذاك. ولذلك قال الداودي رحمه الله فيما نقله الحافظ ليس هذا اختلافا لأن كل منهما أسس على التقوى، وكذا قال السهيلي وزاد غيره أن قوله من أول يوم يقتضي أنه مسجد قباء. والله أعلم. صلى فيه عليه الصلاة والسلام هذه الليالي ثم ركب راحلته وسار يمشي والناس معه، ما سار يمشي وحده حتى بركت راحلته، لم يكن على دابة كما سمعنا في القراءة، ما أدري هل هي في النسخة التي معكم، هو على راحلته صلوات الله وسلامه عليه يمشي معها أو يركبها تارة حتى وقفت في المكان الذي فيه المسجد وبركت، وكانت بأمر الله عز وجل في مسيرها إلى وصولها. وهذا المكان الذي بركت فيه كان من الأماكن التي يصلي عندها بعض المسلمين من قبل، وكان المكان مربدا للتمر، يعني مكان يجمع فيه بنو النجار تمورهم إذا جنوها من حيطانهم يعني لتنظيفها وتهيئتها. فالمربد مكان اجتماع الأرزاق أو اجتماع الجمال، وكان فيه أيضا في حوله شيء من الخرب والقبور للمشركين والأشجار. فقال حين بركت الناقة قال عليه الصلاة والسلام هذا إن شاء الله المنزل، يعني منزل الصلاة ومنزل الإقامة. ثم نادى بني النجار أولا وقال لهم ثامنوني في حائطكم هذا، يعني أريد أن أدفع لكم ثمنه، وأخبروه أنه ليس مملوكا ملكا عاما وإنما هو لغلامين منهم، وكان في حجر أسعد أو سعد بن زرارة على خلاف. فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص وأخبرهما بمقصده أنه يريد أن يبنيه مسجدا، فطمع في أجره وقالوا نهبه لك يا رسول الله. وهذا سلوك حتى غلمان الأنصار، غلامان من الأنصار هكذا كان يعني الإيمان في قلوبهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يشتريه، قال حتى أبتاعه يعني أشتريه منكم، فأشتراه عليه الصلاة والسلام وكان أجره له، يعني هذا الوقف الذي هو سيبقى إلى يوم القيامة على من ما يصلى فيه ويتلى فيه القرآن ويتعبد فيه، أجر كل من تعبد فيه هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مالك البقعة وهو الذي بنى عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يبني بنفسه وينقل مع أصحابه اللبن، وهو يرتجز بقوله هذا الحمال، يعني هذا الحق لا حمال خيبر، يعني هذا الذي نحمله من اللبن والتراب والحجارة والطين أفضل من حمل اليهود مما يحملون من أموال خيبر، لأن خيبر من كانت تقذف بأحسن التمور والأرزاق. فقال هذا الحمال لا حمال أو لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول أيضا هو وأصحابه اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. والزهري يعني ما تبين القائل من المسلمين لكنه ابن رواحة كما جاء مبينا في غير هذا السياق. قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث، يعني الذي يروي هذا عن ابن شهاب هو عقيل بن خالد الأيلي، قال في حديثه لم يبلغنا في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات، وهذا فيما بلغه هو، لكنه بلغ غيره، ولذا استشكل كلام الزهري هذا من وجهين. الوجه الأول أنه سماه شعراً وليس بشعر، وإنما هو شيء من الرجز، لأن العلماء مختلفون هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الشعر أو لا، فإن الله نفى هذا عنه في قوله وما علمناه الشعر. ما علمناه يعني لا يفترعه، هو لا يأتي به هو، أو لا يقوله ولا يتلوه ولو كان من غيره. فعلى هذا فما كان يرتجز به عليه الصلاة والسلام لم يكن شعراً، وإنما هو من الرجز الذي يقال غالباً عند الأعمال أو في الأسفار. وفي هذا أيضاً بحث، يعني من جهة أن الرجز قد يسمى شعراً عند العرب، وبعضهم أجاب بأن البيت الواحد ليس بشعر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد الشعر، ولذا يأتي به تارة على غير وجهه من قول الشاعر، كأن يقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم المهاجر والأنصار، يعني ما يأتي به موزون مقفى كما قال القائل. فعلى كل حال هذا لا يعارض الآية، لأنه ليس من قوله عليه الصلاة والسلام، والتمثل ليس داخلا في هذا. وهذا الحديث بطوله فيما سمعنا في المجلس الماضي واليوم من أفراد البخاري، وتقدمت أطرافه على وجه الاختصار في كتاب الصلاة، فإنه ترجم له رحمه الله بقوله باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، لأن أبا بكر رضي الله عنه اتخذ مسجدا قريبا من بيته. هذا من أحسن ما يمكن أن يوثق به في ذكر أخبار ما كان في الهجرة، يعني يركن إليه طالب العلم وهو مطمئن، لأنه من رواية الثقات، لأن ما قد يأتي في السير من زيادات يتسامح فيها من جهة الأسانيد، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي، قال فشقيه ففعلت فسميت ذات النطاقين.
نعم. هذا من أفراده، تقدم في الجهاد عند قوله باب حمل الزاد في الغزو، وهذا يعني الهجرة فيها شيء من معنى الخروج في سبيل الله عز وجل، وأن الإنسان يتزود فيه، يتزود لحجه ولعمرته ولجهاده ولسفره، ويأخذ بالأسباب ويستغني بهذا عن السؤال ويستغني عن البذل. ولذا لما عرض سراقة يعني استغنى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بما معهم من الزاد، وكلما استغنى الإنسان عن الخلق وأنزل حاجته بالله عز وجل فهو أولى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، هذا أكمل في التوحيد والافتقار إلى الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قال هنا رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة وهو صاحب المصنف قال حدثنا أبو أسامة حماد، وحماد هذا يحدث بهذا الحديث عن اثنين، يحدث به عن هشام بن عروة، ويحدث به عن زوجته، زوجة هشام فاطمة، يعني يحدث به عفوا قال حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام، هشام يحدث به عن أبيه، أو أنه حماد يقول حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء. فهشام يحدث عن أبيه عروة، ويحدث عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام، يعني فاطمة بنت المنذر هي زوجة لهشام، زوجة هشام ابن عروة، وفاطمة هذه إذا حدثت عن أسماء فهي تحدث عن جدتها، عن جدتها لأبيها، أسماء بنت أبي بكر، أسماء زوجة الزبير، ابنها عروة وابنها عبد الله، ومن بناتها أو ومن أبنائها المنذر بن الزبير، المنذر أخ لعبد الله والعروة، فله بنت اسمها فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، عبد الله بن الزبير وعروة من أعمامها، فهشام هو زوجها. فحماد يحدث بهذا الحديث عن هشام وعن زوجته فاطمة ببنت المنذر عن أسماء، كلاهما هشام يحدث عن أسماء وفاطمة أيضا تحدث عن جدتها، فأسماء جدة لهما، هذا من جهة أبي وهذا من جهة أمه. عن أسماء قالت صنعت سفرة، يعني من جلد، السفرة تكون من الجلد المستدير، والسفرة الأصل أنها ما يحمل فيه الطعام، الناس يطلقونها اليوم على ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، وهي في الأصل لا، ما يوضع فيه الطعام لأجل السفر، سفرة. قال صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، يعني مهاجرين، فقلت لأبي، تقول لأبي بكر، هذا يظهر أنه كان في يوم التجهيز لما جاءهم أبو بكر، وأظن في حديث أمس جاء شيء من الوهم في قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت أبي بكر خرج من الشعب، الخروج من الشعب كان متقدم، لكن قد جاء يكون جاء من بيته صلوات الله وسلامه عليه. فأثناء التجهيز تقول لأبيها أنا جهزت السفرة لكن ما شدتها بشيء، فقال شقي نطاقك، فكان هذا بأمر من أبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والنطاق هو ما تشد به وسطها عند العمل، المرأة إذا كانت تعمل تحتزم حتى فقال فكي النطاق وشقيه نصفين، نصف عيديه تمنطقي به ونصف آخر شدي به السفرة. قال ففعلت فسميت ذات النطاقين، من سماها هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو أبوها أو الناس، هذا كله محتمل. قال وقال ابن عباس أسماء ذات النطاقين، يعني كانت هذه من مآثرها رضي الله تعالى عنها أرضاها. فالشيء اليسير هذا نطاق تبرعت به في سبيل الله، يعني أكسب هذا المجد الذي يتلى إلى هذا اليوم وإلى ما بعده. وحديث ابن عباس هذا ذكره معلقا، سيأتي موصولا إن شاء الله في تفسير سورة براءة. نعم، نختم بحديث البراء. نعم،
سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه أنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جوشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ساخت به فرسه قال ادع لي ولا أضرك، فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع قال أبو بكر فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فأتيته فشرب حتى رضيت.
هذا متفق عليه، تقدم في اللقطة، ويظهر أن البراء ربما أخذه عن سراقة، وفيه زيادة على ما تقدم في حديث الزهري أن سبب تردي فرس سراقة هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو عليه، فيحتمل أنه حصل له هذا قبل الدعاء أو بعده أو معه. وفيه أيضا أنه علم أثر دعائه فقال ادعو الله لي ولا أضرك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم.